نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحيض من الدماء الطبيعية التي تصيب المرأة، وهذه الدماء الطبيعية هي الحيض والاستحاضة والنفاس. والحيض في اللغة هو سيلان الشيء وجريانه، وأما في الشرع فدم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة. وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا الأمر مضروبا مكتوبا على بنات آدم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وليس في السن الذي يتأتى فيه الحيض قدر معلوم، فليس له بدء محدد وليس له نهاية معلومة، ولكن متى وجد الدم فهو حيض، ولو كان قبل 9 سنين ولو كان بعد 50. وكذلك مدة الحيض ليس لها قدر معلوم يدل عليه دليل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد علق الله تبارك وتعالى الأمر على الطهر، وكذلك فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدل الكتاب والسنة على أنه ليس للحيض قدر محدود، وإلا لبينه الشارع ووضحه الله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمتى وجد الدم فهو حيض، وتترتب عليه أحكامه التي بينها دين ربنا سبحانه وتعالى ووضحتها سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك طوارئ على الحيض، ولكي نعرف هذه الطوارئ إن شاء الله تبارك وتعالى، فينبغي علينا أن نعلم أولا لون دم الحيض. يشترط أن يكون الحيض على لون من الألوان الآتية: السواد، أن يكون لون دم الحيض على واحد من هذه الألوان، السواد أو الحمرة أو الصفرة أو الكدرة. فأما السواد فلحديث فاطمة بنت أبي قبيش أنها كانت تستحاض، يعني ينزل عليها دم من غير حيض ولا نفاس، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإنه أسود، يعني دم الحيض أسود يعرف، أي تعرفه النساء، أو يعرف بكسر الراء، يعني له رائحة معلومة تعرفها النساء. إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف أو يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر، يعني إذا كان دما أحمر قانيا من الدم الذي ليس بدم الحيض، فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق، يعني إنما هي استحاضة، والاستحاضة لا تترتب عليها الأحكام التي تترتب على الحيض. فالمستحاضة كما بين لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إما أن تغتسل لكل صلاة إن كان ذلك ميسورا، وإلا فإنها تتوضأ لكل صلاة كواحدة من أصحاب الأعذار. وأما الحائض فإنها لا تصلي، وكذلك لا تصوم، وكذلك لا تجامع، وكذلك لا تطوف بالبيت، ولها أحكام تتعلق بتلاوة القرآن ومس المصحف وغير ذلك، وضحها علماؤنا أخذا من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأول لون من ألوان دم الحيض هو السواد، وأما الثاني فهو الحمرة، لأن أصل لون الدم أن يكون أحمر. وأما الصفرة فهي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه الصفرات، الصفرة وهي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه الصفرات. وأما القدرة فهي كالماء الوسخ، وهي التوسط بين لون البياض ولون السواد. القدرة توسط بين لون البياض ولون السواد. دم الحيض يكون على واحد من هذه الألوان، لأنه يتدرج شيئا فشيئا، حيث يمكن أن يبدأ بصورة القدرة أو الصفرة، ثم بعد ذلك يتحول إلى اللون الأسود، ثم يمكن أن يكون على لون الحمرة، ثم يعود مرة أخرى إلى القدرة والصفرة، حتى ترى المرأة في الطهر ما يقول عنه العلماء بالقصة البيضاء، وهو ماء أبيض يدفعه الرحم عند انتهاء الحيض. فهذا لون دم الحيض. ما الذي يطرأ على الحيض بالنسبة للمرأة؟ وينبغي عليها وعلى الرجل كذلك أن يعرف معا هذه الطوارئ على الحيض. أما المرأة فإنه يجب عليها أن تعرف هذه الطوارئ على الحيض، لأنه يترتب على هذه المسألة كثير من أحكام الشريعة تتعلق بالصيام والصلاة والطواف ومس المصحف والتلاوة، تلاوة القرآن والجماع وغير ذلك من الأحكام التي تتعلق بمسألة الحيض وتمس المرأة في صميم دينها. وأما الرجل فإنه ينبغي عليه أن يعرف أمثال هذه الأشياء حتى لا يتورط في أمر قال عنه العلماء إن من استحله فقال إنه حلال لا حرمة فيه فهو كافر، وهو ما يتعلق بالجماع في حال الحيض. فإن من استحله، استحله ليس بالضرورة يكون مواقعا له أو واقعا فيه فيكون بذلك خارجا من الملة، ولكن الاستحلال أن يقول هو ليس بحرام. والله تبارك وتعالى أمر باعتزال النساء في المحيط، وكذلك أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه إجماع الأمة. فهذا أمر لا يجوز مسلم، لا يجوز أبدا لمسلم أن يتوقف فيه. فإذا جاء إنسان يدعي الإسلام وقال إن الجماع في الحيض حلال، يقول علماء قد كفر، لأنه يصادم القرآن ويصادم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن يمكن أن يكون مقرا بالحرمة، مقرا بأن هذا الأمر حرام، ولكنه ربما وقع فيه لغلبة شهوة أو لجهل أو غير ذلك، لا يكون بذلك كافرا لأنه غير مستحل. وهناك أقوال للعلماء تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في الوقوع في هذه الكبيرة العظيمة من كبائر الإثم، لأن الجماع في حال الحيض كبيرة من الكبائر، كبيرة عظيمة من كبائر الإثم. فالرجل ينبغي عليه أن يعرف هذا، وأن يعرف ما الذي له في حال حيض امرأته، كما قالت عائشة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يباشرها وهي حائض، يعني يطرح صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها أو تطرح هي على نفسها شيئا ما بين السرة والركبة، ثم دونك ما اتقيت، يعني ما ابتعدت عن الحيضة والدبر، ما اتقيت الحيضة والدبر، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا، وهذا أمر مهم ينبغي علينا أن نعرفه. ولا حياء في دين الله تبارك وتعالى، بل علينا أن نتعلم دين الله سبحانه وتعالى، لأنه تترتب عليه أحكام مهمة، ويتورط الإنسان بسبب الجهل بها في الوقوع في كبائر الإثم. وقديما قال علماؤنا عليهم الرحمة: تربع الجهل بين الكبر والحياء. تربع الجهل بين الكبر والحياء. إذا استكبر الإنسان أن يتعلم أو يجلس في مجالس التعليم سيظل جاهلا إلى أن يلقى ربه بجهله، وكذلك إذا استحيا أن يتعلم فإنه يظل جاهلا حتى يلقى ربه بجهل. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر باتقاء، يعني بالبعد عن الحيضة والدبر، بالبعد عن الحيضة والدبر، بأن يبتعد المرء عن هذين الأمرين. فأما الحيضة فأن تكون المرأة في حال حيضها لم تطهر بعد، فإنه لا يحل لزوجها أن يأتيها وهي حائض، فإن فعل مستحلا فقد كفر، وإن فعل غير مستحل وهو مقر بالذنب الذي يقع فيه وبالإثم الذي يلاقيه فهو قد أتى بكبيرة من كبائر الإثم. وأما الدبر فيقول فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نكح امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الطوارئ التي تطرأ على الحيض على الرجل أن يعرفها لشيء آخر، وهو أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لنا: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا كان الرجل في أهله راعيا وهو مسؤول عن رعيته فقد وجب عليه أن يعلمها أمور دينه، فإذا لم يكن هو عالما بأمثال هذه الأشياء فمتى تعرف هي ومن تسأل؟ وهذه أمور ربما وجدت المرأة بعض الحياء في السؤال عنها فتظل على جهلها وتلقى ربها تبارك وتعالى وعندها كثير من التقصير في دين الله تبارك وتعالى، أن تصوم وهي حائض، أو أن تظل مفترة وقد وجب عليها الصيام لارتفاع الحيض، أو تظل الأيام والليالي لا تصلي وقد وجبت عليها الصلاة، إلى غير ذلك من أمثال هذه الأشياء التي تختلط اختلاطا كبيرا في أذهان الرجال والنساء على السؤال. فعلينا أن نتعلم دين ربنا تبارك وتعالى من أجل أن ندخل في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. شيء آخر هو أنه ليس عندنا في دين الإسلام فقه نسائي وفقه رجالي، ليس عندنا ما يتعلق بالنساء فهذا لا يعرفه إلا النساء، وليس عندنا ما يتعلق بالرجال فلا يعرفه إلا الرجال. ولو كان الأمر كذلك ما انتقل إلينا هذا العلم الذي يتعلق بالنساء في أخص خصوصياتهن، ولكن جعل الله تبارك وتعالى هذا العلم مشاعا وهو مشاع كما هو معروف ومبذول لكل من بذل فيه جهده بإخلاص نية لله تبارك وتعالى. الطوارئ التي تطرأ على الحيض هي زيادة أو نقص. الثاني من تلك الطوارئ تقدم أو تأخر. الثالث صفرة أو كدرة. الرابع تقطع في الحيض. الخامس جفاف في الدم. الأول زيادة أو نقص. يطرأ على الحيض لأن الحيض كما هو معلوم يسميه النساء دورة، فهي دورة وهي دورة رحمية، وهذا مصطلح قوي مصطلح صحيح حتى من الناحية الطبية، هي دورة الأرحام دورة الرحم، فهي تسمى دورة فعلا على حسب المصطلح الطبي، ولذلك تكون ثابتة إلى حد ما، وإن كان الثبات نسبي يعني يمكن أن يزيد قليلا يقل قليلا يتقدم قليلا يتأخر كثيرا بدون حرج، وتكون المسألة طبيعية ليس فيها أي اختلال طبي. الزيادة أو النقص مثل أن تكون عادة المرأة 6 أيام فيستمر بها الدم إلى 7، تكون المرأة معتادة أنها تطهر بعد 6 أيام فيستمر الحيض إلى 7 أيام، أو تكون عادتها 7 أيام فتطهر 6، فإذا يزيد أو ينقص ليس له قدر ثابت لا يتخلف. تكون عادة المرأة 6 أيام فتستمر بها الدماء ويظل بها الحيض 7، فما الحل؟ وكذلك تكون عادتها 7 أيام فتطهر 6 أيام. الأمر الثاني تقدم أو تأخر. الأمر الأول زيادة أو نقصان، والأمر الثاني الذي يطرأ على الحيض هو تقدم أو تأخر. مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله، تقول عادة المرأة أنها تحيض في آخر الشهر فترى الحيض في أوله، أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره. تكون العادة في آخر الشهر فترى الحيض في أوله، أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره. هنا تقدم أو تأخر. الزيادة والنقصان والتقدم والتأخر اختلف في هذين النوعين أهل العلم والصواب والاختيار أنها متى رأت الدم فهي حائض، ومتى طهرت منه فهي طاهر، سواء زادت عن عادتها أم نقصت، وسواء تقدمت أم تأخرت. وسبق ذكر الدليل على ذلك بفضل الله تبارك وتعالى من كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى أمر بعدم قربان النساء حتى يطهر، فعلق الحكم على الطهر، فمتى وجد الدم فهو حيض، ومتى ارتفع الدم فهو طهر، سواء تقدم أو تأخر، سواء زاد أم نقص. هذه قاعدة كما ترى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي من أيسر الأشياء وأكثرها إراحة للمرأة عندما تتعلمها بفضل الله تبارك وتعالى. فإذا زادت الدورة يوما أو قلت يوما فلا حرج، متى وجدت الدم فهي حائض، تجري عليها أحكام الحائض، زادت أو نقصت، ومتى انقطع الدم فإنها طاهر تجري عليها أحكام الطهر. وكذلك إذا تقدمت الدورة فلا حرج، متى وجد الدم فهي حائض، ومتى ارتفع الدم فهي طاهر. فهذه هي القاعدة، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقواه صاحب المغني ونصره. وقال: ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ولما وسعه تأخير بيانه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما مر. يعني النساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحضن، وأيضا النساء من الصحابيات كنا يحضن، وهن يحتاجن إلى البيان، ولا يمكن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، هن يحتاجن البيان في كل لحظة، واحدة منهن تحتاج إلى هذا فيما يتعلق بحيضها أو فيما يتعلق بطهرها، سواء زاد أم نقص، سواء تأخر أم تقدم. فلو كان هناك بيان لبينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن كما مر في الكتاب وفي السنة وعند العلماء في القياس والاعتبار، كل ذلك يدل على أن الأمر معلق بوجود الدم وارتفاعه، فمتى وجد الدم فهي حائض، ومتى ارتفع الدم فهي طاهر، ويترتب عليها الحكم على حسب الحالة التي هي فيها، سواء تقدمت دورتها أم تأخرت، وسواء زادت عادتها أم نقصت. لا تبالي، كانت تحيض 6 أيام فصارت 7، إذن هي حائض 7 أيام، كانت تحيض 7 أيام فصارت 6 أيام، إذن هي أصبحت تحيض 6 أيام وطهرت عند 6 أيام، ولا تلتفت إلى ما كان سابقا في عادتها وطهرها، وإنما تعلق المسألة في الوجود والعدم على الدم وجودا وعدما، فإذا وجد الدم فهي حائض، وإذا ارتفع الدم فقد طهرت. الأمر الثالث من الطوارئ التي تطرأ على الحيض: الصفرة أو الكدرة. قلنا الصفرة يا ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار، مثل الصديد في لونه يعلوه اصفرار، والكدرة مثل الماء الوسخ، أو هي التوسط بين لون البياض ولون السواد. الكدرة شيء بين البياض والسواد، يعني أبيض مشوب، أبيض مخلوط بمثل التراب، فلا هو أبيض ولا هو أسود، وإنما هو بين السواد والبياض، فهذه هي الكدرة. إذا رأت المرأة الصفرة أو الكدرة فما الحل إذن؟ أتكون طاهرا أم تكون حائضا؟ ترى الدم أصفر كماء الجروح أو متكدرا بين الصفرة والسواد. إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر، يعني الدماء تنزل سوداء، دماء الحيض هي تعرفها، ثم يحدث بعد ذلك أن تأتي الصفرة أو تأتي الكدرة فهي متصلة بالحيض، أو كانت في أثناء الحيض تنزل الدماء السوداء المعروفة، دماء الحيض لها لون ولها رائحة معروفة،
ثم تنقطع وتنزل صفرة أو قدرة ثم تأتي الدماء مرة أخرى، فإذا الصفرة أو القدرة قد توجد في أثناء الحيض أو متصلة بالحيض وقبل الطهر. إذا كانت في أثناء الحيض يعني الصفرة هذا الماء الأصفر أو الماء المتكدر مثل الماء الوسخ بين البياض والسواد، إذا وجد في أثناء الحيض فهو حيض، وإذا وجد بعد نزول الدم متصلا بالحيض فهو حيض. سهل إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا وجدت الصفرة أو القدرة في أثناء الحيض فهي حيض، وإذا وجدت الصفرة أو القدرة متصلة بالحيض قبل الطهر يعني قبل أن ترى القصة البيضاء أو الجفوف فهي حائض وهو حيض وتثبت له أحكام الحيض. ولكن إن وجدت الصفرة أو القدرة بعد الحيض فليس بحيض، يعني بعد أن تطهر المرأة وترى القصة البيضاء قد ترى صفرة أو قدرة. كثير من النساء يخطئن في هذا الأمر ويحسبنه حيضا ويرتبن عليه أحكام الحيض وهذا خطأ. إن وجدت الصفرة الماء الأصفر أو الماء المتكدر إذا وجد يعني أو واحد منهما إذا وجد بعد الطهر فلا تعتد بهما المرأة، لا تلتفت إليهما فهي طاهر وإن نزل بعد الطهر. وأما إن نزل قبل الطهر أو في أثناء الحيض فإنهما حيض تترتب عليهما أحكام الحيض. عندنا حديثان، أصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم عطية رضي الله عنها تقول كنا لا نعد يعني لا نعتبر الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، يعني لا نلتفت إلى الصفرة ولا إلى القدرة. مرة أخرى، الصفرة هي ماء أصفر كالصديد، ماء يعلوه الصرار كالصديد، هذه الصفرة. وأما القدرة فهو ماء يتراوح لونه بين السواد والبيض كالماء الوسخ، ماء كأنه ماء مخلوط ببعض التراب، لا هو أبيض ولا هو أسود. إذا رأت المرأة الصفرة أو القدرة في أثناء الحيض فهو حيض، إن وجدت الصفرة أو القدرة متصلة بالحيض وقبل الطهر يعني قبل أن تطهر فهي ما زالت حائض. وأما إذا ما طهرت ثم وجدت الصفرة أو القدرة فهي طاهر ولا تلتفت إلى شيء من ذلك. لأن أم عطية تقول رضوان الله عليها صحابية تقول كنا لا نعد يعني لا نحسب ولا نعتبر ولا نلتفت لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. ولكن السيدة عائشة رضوان الله عليها تقول عن الصفرة والقدرة التي تكون متصلة بالحيض وقبل الطهر لم تطهر المرأة بعد وينزل عليها صفرة أو قدرة، السيدة عائشة تقول هو حيض. أم عطية تقول الصفرة والقدرة بعد الطهر لا نلتفت إليها ولا نعول عليها ولا نرتب عليها أحكام، فإذا وجد الطهر تصوم المرأة وتصلي وتترتب عليها أحكام الطهر كاملة. فإذا جاءها صفرة أو قدرة يعني نزل منها الماء الأصفر مثل الصديد أو الماء المتكدر لا تلتفت إليهما، تظل تصلي وتصوم وتجامع وتطوف بالبيت، تمس المصحف تقرأ فيه إلى غير ذلك من أحكام الطهر. ولكن إن كان الحيض قد انقطع يعني الدم قد انقطع ولكن ينزل بعقب هذا الدم وقبل الطهر صفرة أو قدرة فما زالت حائضا، هذا أمر مهم جدا. سيدة عائشة رضوان الله عليه كما علقه البخاري في صحيحه مجزوما به أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة يعني قطعة من القماش تحتشي بها المرأة تجعلها في موطن العفة منها ثم تبعث بها إلى السيدة عائشة وفيها أثر الحيض. تقول عائشة رضوان الله عليها وقد رأت تلك الدرجة يعني تلك القطعة وفيها الكرسف فيها القطن أيضا تنظر به المرأة هل وجدت القصة البيضاء أم لا ثم تبعث بهذه إلى السيدة عائشة. انظر لم تكن الواحدة منهن تستحيي أن تبعث بذلك لأم المؤمنين عائشة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم لتعرف هل أصبحت طاهرا تترتب عليها أحكام الطهر أم أنها ما زالت حائضا تجري عليها أحكام الحيض. أمر مهم جدا تصل فيه المرأة إلى أن تسأل خبيرا، والخبير هنا هو من؟ السيدة عائشة رضوان الله عليها. فتأخذ المرأة هذا الأمر الخصوصي، قطعة تحتشي بها، قطعة قطن، قطعة قماش، ثم ترسلها إلى السيدة عائشة رضوان الله عليها، تقول لها هل أصبحت طاهرا أم أنها ما زالت حائضة؟ تقول السيدة عائشة رضوان الله عليها، لأن الصفرة والقدرة هنا متصلة بالحيض وقبل الطهر، التفت، متصلة بالحيض وقبل الطهر. تقول السيدة عائشة لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، حتى ترين القصة. تقول أنت ما زلت حائضا، صفرة قدرة، ولم تنزل بعد القصة البيضاء، فما زالت حائضا، لأن هذا الذي نزل من الصفرة والقدرة إنما هو متصل بالحيض وقبل الطهر. ولكن لو أنها طهرت، رأت القصة البيضاء أو رأت الجفوف، فإنها إذا وجدت بعد الطهر الصفرة أو القدرة لا تعتد بها، كما في حديث أم عطية رضوان الله عليها. كيف تعرف المرأة أنها قد طهرت وأن حيضتها قد انتهت؟ قلنا إنها تعرف ذلك بأمرين. الأمر الأول نزول القصة البيضاء، نزول القصة البيضاء، وهي ماء أبيض يتبع الحيض، يشبه ماء الجص، مثل ماء الجير، عندما تأتي بالجير فتجعله في الإناء، يترسب الجير في أسفل الإناء ويعلو الجير، ماء متكدر بعض الشيء، هذا هو ما يسمى بالقصة البيضاء. وقد يختلف اللون شيئا ما فلا حرج. وقد تعرف المرأة أيضا أنها طهرت وانقطعت حيضتها بأمر آخر، هو الجفوف. والجفوف هو أن تدخل المرأة قطنة أو خرقة نظيفة في محل العفة منها، ثم تخرجها فتجدها جافة لا يعلق بها شيء من السوائل ولا القصة البيضاء، فهذا يسمى بالجفوف، فلا شيء حينئذ لا من الدم ولا من القدرة ولا من الصفرة ولا من القصة البيضاء، فهذا يسمى بالجفوف. فكذلك تعرف المرأة أنها قد صارت طاهرا، وعليها أن تصلي وعليها أن تصوم إلى بقية الأحكام المترتبة على الطهر. النوع الرابع من الطوارئ على الحيض هو تقطع في الحيض، وهذا أمر مهم جدا، مثل أن ترى المرأة الدم يوما وترى النقاء والطهر يوم، يعني أن ترى المرأة تقطعا في الحيض بحيث ترى يوما دما ويوما نقاء ونحو ذلك. لا يشترط أن يكون يوم ويوم، ولكن أن ترى فترة دم وفترة نقاء، لا هي طهر ولا هي حيض، فيقع نوع من الخلف، هذا من الطوارئ على الحيض. وله حالان، الحال الأولى يسيرة جدا، إن كان هذا مع الأنثى دائما، إذا كان هذا يحدث مع الأنثى دائما في كل وقتها، فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم المستحاضة، هذا ليس بدم حيض. يعني المرأة لا تجد فترة الطهر أبدا، ولا ترتب عندها أمور الدورة ترتيبا معلوما بحيث تقول هذه الأيام هي أيام حيض ثم ما يعقبها أيام طهر، ولكن هي عندها اختلال دائم في المسألة التي تتعلق بنزول الدم، فيوم دم ينزل ويوم دم ينقطع فهو طهر، يوم نقاء ويوم طهر، وهكذا بهذا الاختلال. إن كان هذا على سبيل الدوام، إذا وقع هذا على سبيل الدوام فإنه استحاضة ولا تعلق له بالحيض، وهذا أمر مهم جدا. المرأة إذا وجدت مثل هذا الاختلال تقع في حيص غيص، وربما تركت الصلاة وتركت الصيام، وربما وقعت في مخالفات عظيمة بسبب أنها لا تستطيع التفرقة بين الحيض والاستحاضة. الاستحاضة لا تترتب عليها أحكام الحيض، المستحاضة تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، ثم تصلي الفرض وما شاءت من النوافل حتى يدخل الوقت الآخر، غير ما هنالك أنها تشد على نفسها شيئا تستثفر به بعد أن تتوضأ من أجل قيامها للصلاة، ثم لا حرج عليها بعد ذلك، فهي من صاحبات الأعذار، لا تترك الصلاة ولا تترك الصيام، ولا يترتب على هذا شيء من أحكام الحيض. فرق كبير جدا بين الاستحاضة وبين الحيض. وإذا وقع اختلال في مسألة نزول الدم وارتفاعه ولم يكن هذا الأمر معلوما للرجل قبل المرأة، وقع كثير جدا من الخلل والخطر. الأمر الرابع الذي يحدث للمرأة من طوارئ الحيض هو تقطع في الدم، بحيث ترى الطهر أو يوما أو النقاء يوما وترى الدم يوما. إذا كان هذا على سبيل الدوام من غير أن يكون هناك حيض معلوم وفترة نقاء معلومة والاختلال يتأتى كل فترة طويلة، فهذا ليس بحيض، هذا استحاضة. الحال الثاني أن يكون هذا الأمر غير مستمر مع الأنثى، بل يأتيها بعض الوقت ويكون لها وقت طهر صحيح. هنا اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. قال الشافعي وابن تيمية ومذهب أبي حنيفة إن هذا حيض، يعني إذا نزل الدم فهو حيض، وإذا وجد الطهر بين الدم والدم فلا يعتبر طهرا. لماذا؟ قالوا لأن القصة البيضاء لا ترى هنا، وقالوا أيضا لأنه لو جعل هذا الوقت اليسير بين نزول الدم ونزول الدم الذي يلي، يعني ينزل عليها الدم ثم ينقطع يوما واحدا ثم ينزل الدم مرة أخرى، لو جعل هذا طهرا، لو جعل هذا الوقت الذي انقطع فيه الدم بين الدمان بين الدمين لو جعل طهرا لأدى إلى كثير من الخلل. فإذا تكون هذه تكون قرء كامل تترتب عليه أحكام شرعية في كتاب الله تبارك وتعالى. وإذا العدة هنا يمكن أن تكون خمسة أيام، يمكن أن تكون العدة هنا خمسة أيام. شيء آخر، أننا لو قلنا بأن اليوم الذي ينزل فيه الدم هذا حيض ثم انقطع الدم وتطهر يوما واحدا فيلزمها أن تغتسل ثم تصل ثم ينزل الدم في اليوم الذي يلي فقد أصبحت حائضة، وينقطع الدم من آخر النهار فعليها أن تطهر، فهذا فيه من الحرج ما يتناكى مع شرع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنك بذلك تلزمها أن تغتسل ربما في كل يوم أو في كل يومين، وليس هذا من دين الله تبارك وتعالى في شيء، لأن الدين يسر وهذا فيه من الحرج ما فيه. وأما المشهور من مذهب الحنابلة فقالوا إن الدم حيض والنقاء طهر، إلا أن يتجاوز المجموع، مجموع الحيض والطهر معا أكثر الحيض، فيكون الدم المتجاوز استحاضة. توسط في هذا الأمر صاحب المغني فقال انقطاع الدم حتى ينقضي إن كان أقل من يوم، إن كان أقل من يوم ليس بطهر، يعني إذا انقطع الدم أقل من يوم لا تعتد به المرأة، لا تعتد به المرأة، وإن زاد عن يوم يعود إلى مذهب الحنابلة وهو منهم رحمة الله على علمائنا أجمعين. النوع الخامس هو جفاف في الدم، بحيث ترى الأنثى مجرد رطوبة، تجد الأنثى مجرد رطوبة. إذا وجدت الأنثى انقطاع الدم هكذا ولم تجد إلا الرطوبة، فإن كان في أثناء الحيض، إن كان في أثناء الحيض مثل الصفرة والكدرة أو متصلا به قبل الطهر فهذا حيض، يعني إن وجدت الرطوبة في أثناء الحيض وقبل الطهر، في أثناء الحيض الدم ينقطع تجد المرأة رطوبة لا كدرة ولا صفرة ولا قصة بيضاء ولا دماء، وإنما تجد المرأة رطوبة. إذا وجدت هذا الجفاف، وجدت هذا الجفاف، وجدت هذه الرطوبة في أثناء الحيض فهو حيض، وإذا وجدت هذه الرطوبة مثل الصفرة والكدرة، إذا وجدتها بعقب الدم وقبل الطهر، يعني متصل بالحيض وقبل الطهر، فهو أيضا حيض، لأن غاية حاله أن يلحق بالصفرة والكدرة، وهذا حكمهما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا أمور ديننا، اللهم علمنا أمور ديننا، اللهم أزل جهلنا، اللهم أزل جهلنا وعلمنا أمور ديننا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحيض من الدماء الطبيعية التي تصيب المرأة، وهذه الدماء الطبيعية هي الحيض والاستحاضة والنفاس. والحيض في اللغة هو سالان الشيء وجريانه، وأما في الشرع فدم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة. وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا الأمر مضروبا مكتوبا على بنات آدم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وليس في السن الذي يتأتى فيه الحيض قدر معلوم، فليس له بدء محدد وليس له نهاية معلومة، ولكن متى وجد الدم فهو حيض، ولو كان قبل 9 سنين ولو كان بعد 50. وكذلك مدة الحيض ليس لها قدر معلوم يدل عليه دليل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد علق الله تبارك وتعالى الأمر على الطهر، وكذلك فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدل الكتاب والسنة على أنه ليس للحيض قدر محدود، وإلا لبينه الشارع ووضحه الله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمتى وجد الدم فهو حيض، وتترتب عليه أحكامه التي بينها دين ربنا سبحانه وتعالى ووضحتها سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك طوارئ على الحيض، ولكي نعرف هذه الطوارئ إن شاء الله تبارك وتعالى، فينبغي علينا أن نعلم أولا لون دم الحيض. يشترط أن يكون الحيض على لون من الألوان الآتية: السواد، أن يكون لون دم الحيض على واحد من هذه الألوان، السواد أو الحمرة أو الصفرة أو الكدرة. فأما السواد فلحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، يعني ينزل عليها دم من غير حيض ولا نفاس، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإنه أسود، يعني دم الحيض أسود يعرف، أي تعرفه النساء، أو يعرف بكسر الراء، يعني له رائحة معلومة تعرفها النساء. إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف أو يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر، يعني إذا كان دما أحمر قانيا من الدم الذي ليس بدم الحيض، فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق، يعني إنما هي استحاضة، والاستحاضة لا تترتب عليها الأحكام التي تترتب على الحيض. فالمستحاضة كما بين لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إما أن تغتسل لكل صلاة إن كان ذلك ميسورا، وإلا فإنها تتوضأ لكل صلاة كواحدة من أصحاب الأعذار. وأما الحائض فإنها لا تصلي، وكذلك لا تصوم، وكذلك لا تجامع، وكذلك لا تطوف بالبيت، ولها أحكام تتعلق بتلاوة القرآن ومس المصحف وغير ذلك، وضحها علماؤنا أخذا من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأول لون من ألوان دم الحيض هو السواد، وأما الثاني فهو الحمرة، لأن أصل لون الدم أن يكون أحمر. وأما الصفرة فهي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه الصفراط، الصفرة وهي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار. وأما القدرة فهي كالماء الوسخ، وهي التوسط بين لون البياض ولون السواد. القدرة توسط بين لون البياض ولون السواد. دم الحيض يكون على واحد من هذه الألوان، لأنه يتدرج شيئا فشيئا، حيث يمكن أن يبدأ بصورة القدرة أو الصفرة، ثم بعد ذلك يتحول إلى اللون الأسود، ثم يمكن أن يكون على لون الحمرة، ثم يعود مرة أخرى إلى القدرة والصفرة، حتى ترى المرأة في الطهر ما يقول عنه العلماء بالقصة البيضاء، وهو ماء أبيض يدفعه الرحم عند انتهاء الحيض. فهذا لون دم الحيض. ما الذي يطرأ على الحيض بالنسبة للمرأة؟ وينبغي عليها وعلى الرجل كذلك أن يعرف معا هذه الطوارئ على الحيض. أما المرأة فإنه يجب عليها أن تعرف هذه الطوارئ على الحيض، لأنه يترتب على هذه المسألة كثير من أحكام الشريعة تتعلق بالصيام والصلاة والطواف ومس المصحف والتلاوة، تلاوة القرآن والجماع وغير ذلك من الأحكام التي تتعلق بمسألة الحيض وتمس المرأة في صميم دينها. وأما الرجل فإنه ينبغي عليه أن يعرف أمثال هذه الأشياء حتى لا يتورط في أمر قال عنه العلماء إن من استحله فقال إنه حلال لا حرمة فيه فهو كافر، وهو ما يتعلق بالجماع في حال الحيض. فإن من استحله، استحله ليس بالضرورة يكون مواقعا له أو واقعا فيه فيكون بذلك خارجا من الملة، ولكن الاستحلال أن يقول هو ليس بحرام. والله تبارك وتعالى أمر باعتزال النساء في المحيض، وكذلك أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه إجماع الأمة. فهذا أمر لا يجوز مسلم، لا يجوز أبدا لمسلم أن يتوقف فيه. فإذا جاء إنسان يدعي الإسلام وقال إن الجماع في الحيض حلال، يقول علماء قد كفر، لأنه يصادم القرآن ويصادم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن يمكن أن يكون مقرا بالحرمة، مقرا بأن هذا الأمر حرام، ولكنه ربما وقع فيه لغلبة شهوة أو لجهل أو غير ذلك، لا يكون بذلك كافرا لأنه غير مستحل. وهناك أقوال للعلماء تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في الوقوع في هذه الكبيرة العظيمة من كبائر الإثم، لأن الجماع في حال الحيض كبيرة من الكبائر، كبيرة عظيمة من كبائر الإثم. فالرجل ينبغي عليه أن يعرف هذا، وأن يعرف ما الذي له في حال حيض امرأته، كما قالت عائشة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يباشرها وهي حائض، يعني يطرح صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها أو تطرح هي على نفسها شيئا ما بين السرة والركبة، ثم دونك ما اتقيت، يعني ما ابتعدت عن الحيضة والدبر، ما اتقيت الحيضة والدبر، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا، وهذا أمر مهم ينبغي علينا أن نعرفه، ولا حياء في دين الله تبارك وتعالى، بل علينا أن نتعلم دين الله سبحانه وتعالى، لأنه تترتب عليه أحكام مهمة، ويتورط الإنسان بسبب الجهل بها في الوقوع في كبائر الإثم. وقديما قال علماؤنا عليهم الرحمة: تربع الجهل بين الكبر والحياء، تربع الجهل بين الكبر والحياء. إذا استكبر الإنسان أن يتعلم أو يجلس في مجالس التعليم سيظل جاهلا إلى أن يلقى ربه بجهله، وكذلك إذا استحيا أن يتعلم فإنه يظل جاهلا حتى يلقى ربه بجهله. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر باتقاء، يعني بالبعد عن الحيضة والدبر، بالبعد عن الحيضة والدبر، لأن يبتعد المرء عن هذين الأمرين. فأما الحيضة فأن تكون المرأة في حال حيضها لم تطهر بعد، فإنه لا يحل لزوجها أن يأتيها وهي حائض، فإن فعل مستحلا فقد كفر، وإن فعل غير مستحل وهو مقر بالذنب الذي يقع فيه وبالإثم الذي يلاقيه فهو قد أتى بكبيرة من كبائر الإثم. وأما الدبر فيقول فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نكح امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الطوارئ التي تطرأ على الحيض على الرجل أن يعرفها لشيء آخر، وهو أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لنا: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا كان الرجل في أهله راعيا وهو مسؤول عن رعيته فقد وجب عليه أن يعلمها أمور دينه، فإذا لم يكن هو عالما بأمثال هذه الأشياء فمتى تعرف هي ومن تسأل؟ وهذه أمور ربما وجدت المرأة بعض الحياء في السؤال عنها فتظل على جهلها وتلقى ربها تبارك وتعالى وعندها كثير من التقصير في دين الله تبارك وتعالى، أن تصوم وهي حائض، أو أن تظل مفطرة وقد وجب عليها الصيام لارتفاع الحيض، أو تظل الأيام والليالي لا تصلي وقد وجبت عليها الصلاة، إلى غير ذلك من أمثال هذه الأشياء التي تختلط اختلاطا كبيرا في أذهان الرجال والنساء على السؤال. فعلينا أن نتعلم دين ربنا تبارك وتعالى من أجل أن ندخل في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. شيء آخر هو أنه ليس عندنا في دين الإسلام فقه نسائي وفقه رجالي، ليس عندنا ما يتعلق بالنساء فهذا لا يعرف إلا النساء، وليس عندنا ما يتعلق بالرجال فلا يعرف إلا الرجال. ولو كان الأمر كذلك ما انتقل إلينا هذا العلم الذي يتعلق بالنساء في أخص خصوصياتهن، ولكن جعل الله تبارك وتعالى هذا العلم مشاعا وهو مشاع كما هو معروف ومبذول لكل من بذل فيه جهده بإخلاص نية لله تبارك وتعالى. الطوارئ التي تطرأ على الحيض هي زيادة أو نقص. الثاني من تلك الطوارئ تقدم أو تأخر. الثالث صفرة أو كدرة. الرابع تقطع في الحيض. الخامس جفاف في الدم. الأول زيادة أو نقص، يطرأ على الحيض لأن الحيض كما هو معلوم يسميه النساء دورة، فهي دورة وهي دورة رحمية، وهذا مصطلح قوي مصطلح صحيح حتى من الناحية الطبية، هي دورة الأرحام دورة الرحم، فهي تسمى دورة فعلا على حسب المصطلح الطبي، ولذلك تكون ثابتة إلى حد ما، وإن كان الثبات نسبي يعني يمكن أن يزيد قليلا يقل قليلا يتقدم قليلا يتأخر كثيرا بدون حرج، وتكون المسألة طبيعية ليس فيها أي اختلال طبي. الزيادة أو النقص مثل أن تكون عادة المرأة 6 أيام فيستمر بها الدم إلى 7، تكون المرأة معتادة أنها تطهر بعد 6 أيام فيستمر الحيض إلى 7 أيام، أو تكون عادتها 7 أيام فتطهر 6، فإذا يزيد أو ينقص ليس له قدر ثابت لا يتخلف. تكون عادة المرأة 6 أيام فتستمر بها الدماء ويظل بها الحيض 7، فما الحل؟ وكذلك تكون عادتها 7 أيام فتطهر 6 أيام. الأمر الثاني تقدم أو تأخر. الأمر الأول زيادة أو نقصان، والأمر الثاني الذي يطرأ على الحيض هو تقدم أو تأخر، مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله، تكون عادة المرأة أنها تحيض في آخر الشهر فترى الحيض في أوله، أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره، تكون العادة في آخر الشهر فترى الحيض في أوله، أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره. هنا تقدم أو تأخر. الزيادة والنقصان والتقدم والتأخر اختلف في هذين النوعين أهل العلم والصواب والاختيار أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر، سواء زادت عن عادتها أم نقصت، وسواء تقدمت أم تأخرت.
وسبق ذكر الدليل على ذلك بفضل الله تبارك وتعالى من كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى أمر بعدم قربان النساء حتى يطهر، فعلق الحكم على الطهر، فمتى وجد الدم فهو حيض، ومتى ارتفع الدم فهو طهر، سواء تقدم أو تأخر، سواء زاد أم نقص. هذه قاعدة كما ترى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي من أيسر الأشياء وأكثرها إراحة للمرأة عندما تتعلمها بفضل الله تبارك وتعالى. فإذا زادت الدورة يوما أو قلت يوما فلا حرج، متى وجدت الدم فهي حائض، تجري عليها أحكام الحائض، زادت أو نقصت، ومتى انقطع الدم فإنها طاهر تجري عليها أحكام الطهر. وكذلك إذا تقدمت الدورة فلا حرج، متى وجد الدم فهي حائض، ومتى ارتفع الدم فهي طاهر. فهذه هي القاعدة، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقواه صاحب المغني ونصره، وقال: ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ولما وسعه تأخير بيانه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما مر. يعني النساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحضن، وأيضا النساء من الصحابيات كنا يحضن، وهن يحتاجن إلى البيان، ولا يمكن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، هن يحتاجن البيان في كل لحظة، واحدة منهن تحتاج إلى هذا فيما يتعلق بحيضها أو فيما يتعلق بطهرها، سواء زاد أم نقص، سواء تأخر أم تقدم. فلو كان هناك بيان لبينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن كما مر في الكتاب وفي السنة وعند العلماء في القياس والاعتبار، كل ذلك يدل على أن الأمر معلق بوجود الدم وارتفاعه، فمتى وجد الدم فهي حائض، ومتى ارتفع الدم فهي طاهر، ويترتب عليها الحكم على حسب الحالة التي هي فيها، سواء تقدمت دورتها أم تأخرت، وسواء زادت عادتها أم نقصت. لا تبالي، كانت تحيض 6 أيام فصارت 7، إذن هي حائض 7 أيام، كانت تحيض 7 أيام فصارت 6 أيام، إذن هي أصبحت تحيض 6 أيام وطهرت عند 6 أيام، ولا تلتفت إلى ما كان سابقا في عادتها وطهرها، وإنما تعلق المسألة في الوجود والعدم على الدم وجودا وعدما، فإذا وجد الدم فهي حائض، وإذا ارتفع الدم فقد طهر. الأمر الثالث من الطوارئ التي تطرأ على الحيض الصفرة أو القدرة. قلنا الصفرة يا ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار، مثل الصديد في لونه يعلوه اصفرار، والقدرة مثل الماء الوسخ، أو هي التوسط بين لون البياض ولون السواد. القدرة شيء بين البياض والسواد، يعني أبيض مشوب، أبيض مخلوط بمثل التراب، فلا هو أبيض ولا هو أسود، وإنما هو بين السواد والبياض، فهذه هي القدرة. إذا رأت المرأة الصفرة أو القدرة فما الحل إذن؟ أتكون طاهرا أم تكون حائضا؟ ترى الدم أصفر كماء الجروح أو متكدرا بين الصفرة والسواد. إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر، يعني الدماء تنزل سوداء، دماء الحيض هي تعرفها، ثم يحدث بعد ذلك أن تأتي الصفرة أو تأتي القدرة فهي متصلة بالحيض، أو كانت في أثناء الحيض تنزل الدماء السوداء المعروفة، دماء الحيض لها لون ولها رائحة معروفة، ثم تنقطع وتنزل صفرة أو قدرة، ثم تأتي الدماء مرة أخرى، فإذا الصفرة أو القدرة قد توجد في أثناء الحيض أو متصلة بالحيض وقبل الطهر. إذا كانت في أثناء الحيض، يعني الصفرة هذا الماء الأصفر أو الماء المتكدر مثل الماء الوسخ بين البياض والسواد، إذا وجد في أثناء الحيض فهو حيض، وإذا وجد بعد نزول الدم متصلا بالحيض فهو حيض. سهل إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا وجدت الصفرة أو القدرة في أثناء الحيض فهي حيض، وإذا وجدت الصفرة أو القدرة متصلة بالحيض قبل الطهر، يعني قبل أن ترى القصة البيضاء أو الجفوف، فهي حائض وهو حيض وتثبت له أحكام الحيض. ولكن إن وجدت الصفرة أو القدرة بعد الحيض فليس بحيض، يعني بعد أن تطهر المرأة وترى القصة البيضاء قد ترى صفرة أو قدرة. كثير من النساء يخطئن في هذا الأمر ويحسبنه حيضا ويرتبن عليه أحكام الحيض، وهذا خطأ. إن وجدت الصفرة الماء الأصفر أو الماء المتكدر، إذا وجد يعني أو واحد منهما إذا وجد بعد الطهر فلا تعتد بهما المرأة، لا تلتفت إليهما، فهي طاهر وإن نزل بعد الطهر. وأما إن نزل قبل الطهر أو في أثناء الحيض فإنهما حيض تترتب عليهما أحكام الحيض. عندنا حديثان، أصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم عطية رضي الله عنها تقول: كنا لا نعد، يعني لا نعتبر الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، يعني لا نلتفت إلى الصفرة ولا إلى القدرة. مرة أخرى: الصفرة هي ماء أصفر كالصديد، ماء يعلوه الصرار كالصديد، هذه الصفرة. وأما القدرة فهو ماء يتراوح لونه بين السواد والبياض كالماء الوسخ، ماء كأنه ماء مخلوط ببعض التراب، لا هو أبيض ولا هو أسود. إذا رأت المرأة الصفرة أو القدرة في أثناء الحيض فهو حيض. إن وجدت الصفرة أو القدرة متصلة بالحيض وقبل الطهر، يعني قبل أن تطهر، فهي ما زالت حائض. وأما إذا ما طهرت ثم وجدت الصفرة أو القدرة فهي طاهر ولا تلتفت إلى شيء من ذلك. لأن أم عطية تقول رضوان الله عليها صحابية تقول: كنا لا نعد، يعني لا نحسب ولا نعتبر ولا نلتفت، لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. ولكن السيدة عائشة رضوان الله عليها تقول عن الصفرة والقدرة التي تكون متصلة بالحيض وقبل الطهر، لم تطهر المرأة بعد وينزل عليها صفرة أو قدرة، السيدة عائشة تقول هو حيض. أم عطية تقول الصفرة والقدرة بعد الطهر لا نلتفت إليها ولا نعول عليها ولا نرتب عليها أحكام. فإذا وجد الطهر تصوم المرأة وتصلي وتترتب عليها أحكام الطهر كاملة. فإذا جاءها صفرة أو قدرة، يعني نزل منها الماء الأصفر مثل الصديد أو الماء المتكدر، لا تلتفت إليهما، تظل تصلي وتصوم وتجامع وتطوف بالبيت، تمس المصحف تقرأ فيه، إلى غير ذلك من أحكام الطهر. ولكن إن كان الحيض قد انقطع، يعني الدم قد انقطع ولكن ينزل بعقب هذا الدم وقبل الطهر صفرة أو قدرة، فما زالت حائضا. هذا أمر مهم جدا. سيدة عائشة رضوان الله عليه كما علقه البخاري في صحيحه مجزوما به أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة، يعني قطعة من القماش تحتشي بها المرأة، تجعلها في موطن العفة منها، ثم تبعث بها إلى السيدة عائشة وفيها أثر الحيض. تقول عائشة رضوان الله عليها: وقد رأت تلك الدرجة، يعني تلك القطعة وفيها الكرسف فيها القطن أيضا، تنظر به المرأة هل وجدت القصة البيضاء أم لا، ثم تبعث بهذه إلى السيدة عائشة. انظر، لم تكن الواحدة منهن تستحيي أن تبعث بذلك لأم المؤمنين عائشة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، لتعرف هل أصبحت طاهرا تترتب عليها أحكام الطهر أم أنها ما زالت حائضا تجري عليها أحكام الحيض. أمر مهم جدا تصل فيه المرأة إلى أن تسأل خبيرا، والخبير هنا هو من؟ السيدة عائشة رضوان الله عليها. فتأخذ المرأة هذا الأمر الخصوصي، قطعة تحتشي بها، قطعة قطن، قطعة قماش، ثم ترسلها إلى السيدة عائشة رضوان الله عليها، تقول لها هل أصبحت طاهرا أم أنها ما زالت حائضة. تقول السيدة عائشة رضوان الله عليها: لأن الصفرة والقدرة هنا متصلة بالحيض وقبل الطهر، التفت، متصلة بالحيض وقبل الطهر. تقول السيدة عائشة: لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، حتى ترين القصة، تقول أنت ما زلت حائضا، صفرة قدرة ولم تنزل بعد القصة البيضاء فما زالت حائضا، لأن هذا الذي نزل من الصفرة والقدرة إنما هو متصل بالحيض وقبل الطهر. ولكن لو أنها طهرت رأت القصة البيضاء أو رأت الجفوف، فإنها إذا وجدت بعض الطهر الصفرة أو القدرة لا تعتد بها، كما في حديث أم عطية رضوان الله عليها. كيف تعرف المرأة أنها قد طهرت وأن حيضتها قد انتهت؟ قلنا إنها تعرف ذلك بأمرين. الأمر الأول نزول القصة البيضاء، نزول القصة البيضاء وهي ماء أبيض يتبع الحيض يشبه ماء الجص، مثل ماء الجير عندما تأتي بالجير فتجعله في الإناء يترسب الجير في أسفل الإناء ويعلو الجير ماء متكدر بعض الشيء، هذا هو ما يسمى بالقصة البيضاء. وقد يختلف اللون شيئا ما فلا حرج. وقد تعرف المرأة أيضا أنها طهرت وانقطعت حيضتها بأمر آخر هو الجفوف، والجفوف هو أن تدخل المرأة قطنة أو خرقة نظيفة في محل العفة منها ثم تخرجها فتجدها جافة لا يعلق بها شيء من السوائل ولا القصة البيضاء، فهذا يسمى بالجفوف، فلا شيء حينئذ لا من الدم ولا من القدرة ولا من الصفرة ولا من القصة البيضاء، فهذا يسمى بالجفوف. فكذلك تعرف المرأة أنها قد صارت طاهرا وعليها أن تصلي وعليها أن تصوم إلى بقية الأحكام المترتبة على الطهر. النوع الرابع من الطوارئ على الحيض هو تقطع في الحيض، وهذا أمر مهم جدا، مثل أن ترى المرأة الدم يوما وترى النقاء والطهر يوم، يعني أن ترى المرأة تقطعا في الحيض بحيث ترى يوما دما ويوما نقاء ونحو ذلك. لا يشترط أن يكون يوم ويوم، ولكن أن ترى فترة دم وفترة نقاء، لا هي طهر ولا هي حيض، فيقع نوع من الخلف، هذا من الطوارئ على الحيض. وله حالان، الحالة الأولى يسيرة جدا، إن كان هذا مع الأنثى دائما، إذا كان هذا يحدث مع الأنثى دائما في كل وقتها فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم المستحاضة، هذا ليس بدم حيض. يعني المرأة لا تجد فترة الطهر أبدا ولا ترتب عندها أمور الدورة ترتيبا معلوما بحيث تقول هذه الأيام هي أيام حيض ثم ما يعقبها أيام طهر، ولكن هي عندها اختلال دائم في المسألة التي تتعلق بنزول الدم، فيوم دم ينزل ويوم دم ينقطع فهو طهر، يوم نقاء ويوم طهر وهكذا بهذا الاختلال. إن كان هذا على سبيل الدوام، إذا وقع هذا على سبيل الدوام فإنه استحاضة ولا تعلق له بالحيض، وهذا أمر مهم جدا. المرأة إذا وجدت مثل هذا الاختلال تقع في حيص غيص، وربما تركت الصلاة وتركت الصيام وربما وقعت في مخالفات عظيمة بسبب أنها لا تستطيع التفريق بين الحيض والاستحاضة. الاستحاضة لا تترتب عليها أحكام الحيض، المستحاضة تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت ثم تصلي الفرض وما شاءت من النوافل حتى يدخل الوقت الآخر، غير ما هنالك أنها تشد على نفسها شيئا تستثفر به بعد أن تتوضأ من أجل قيامها للصلاة، ثم لا حرج عليها بعد ذلك، فهي من صاحبات الأعذار، لا تترك الصلاة ولا تترك الصيام ولا يترتب على هذا شيء من أحكام الحيض. فرق كبير جدا بين الاستحاضة وبين الحيض. وإذا وقع اختلال في مسألة نزول الدم وارتفاعه ولم يكن هذا الأمر معلوما للرجل قبل المرأة، وقع كثير جدا من الخلل والخطر. الأمر الرابع الذي يحدث للمرأة من طوارئ الحيض هو تقطع في الدم، بحيث ترى الطهر أو يوما أو النقاء يوما وترى الدم يوما. إذا كان هذا على سبيل الدوام من غير أن يكون هناك حيض معلوم وفترة نقاء معلومة والاختلال يتأتى كل فترة طويلة، فهذا ليس بحيض، هذا استحاضة. الحال الثاني أن يكون هذا الأمر غير مستمر مع الأنثى، بل يأتيها بعض الوقت ويكون لها وقت طهر صحيح. هنا اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. قال الشافعي وابن تيمية ومذهب أبي حنيفة إن هذا حيض، يعني إذا نزل الدم فهو حيض، وإذا وجد الطهر بين الدم والدم فلا يعتبر طهرا. لماذا؟ قالوا لأن القصة البيضاء لا ترى هنا، وقالوا أيضا لأنه لو جعل هذا الوقت اليسير بين نزول الدم ونزول الدم الذي يلي، يعني ينزل عليها الدم ثم ينقطع يوما واحدا ثم ينزل الدم مرة أخرى، لو جعل هذا طهرا، لو جعل هذا الوقت الذي انقطع فيه الدم بين الدمان بين الدمين لو جعل طهرا لأدى إلى كثير من الخلل. فإذا تكون هذه تكون قرء كامل تترتب عليه أحكام شرعية في كتاب الله تبارك وتعالى. وإذا العدة هنا يمكن أن تكون خمسة أيام، يمكن أن تكون العدة هنا خمسة أيام. شيء آخر، أننا لو قلنا بأن اليوم الذي ينزل فيه الدم هذا حيض ثم انقطع الدم وتطهر يوما واحدا فيلزمها أن تغتسل ثم تصل ثم ينزل الدم في اليوم الذي يلي فقد أصبحت حائضة، وينقطع الدم من آخر النهار فعليها أن تطهر، فهذا فيه من الحرج ما يتناكى مع شرع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنك بذلك تلزمها أن تغتسل ربما في كل يوم أو في كل يومين، وليس هذا من دين الله تبارك وتعالى في شيء، لأن الدين يسر وهذا فيه من الحرج ما فيه. وأما المشهور من مذهب الحنابلة فقالوا إن الدم حيض والنقاء طهر، إلا أن يتجاوز المجموع مجموع الحيض والطهر معا أكثر الحيض فيكون الدم المتجاوز استحاضة. توسط في هذا الأمر صاحب المغني فقال انقطاع الدم حتى ينقضي إن كان أقل من يوم، إن كان أقل من يوم ليس بطهر، يعني إذا انقطع الدم أقل من يوم لا تعتد به المرأة، لا تعتد به المرأة، وإن زاد عن يوم يعود إلى مذهب الحنابلة وهو منهم رحمة الله على علمائنا أجمعين. النوع الخامس هو جفاف في الدم بحيث ترى الأنثى مجرد رطوبة، تجد الأنثى مجرد رطوبة. إذا وجدت الأنثى انقطاع الدم هكذا ولم تجد إلا الرطوبة، فإن كان في أثناء الحيض، إن كان في أثناء الحيض مثل الصفرة والكدرة أو متصلا به قبل الطهر فهذا حيض، يعني إن وجدت الرطوبة في أثناء الحيض وقبل الطهر في أثناء الحيض الدم ينقطع تجد المرأة رطوبة لا كدرة ولا صفرة ولا قصة بيضاء ولا دماء، وإنما تجد المرأة رطوبة. إذا وجدت هذا الجفاف، وجدت هذا الجفاف، وجدت هذه الرطوبة في أثناء الحيض فهو حيض، وإذا وجدت هذه الرطوبة مثل الصفرة والكدرة، إذا وجدتها بعقب الدم وقبل الطهر يعني متصل بالحيض وقبل الطهر فهو أيضا حيض، لأن غاية حاله أن يلحق بالصفرة والكدرة، وهذا حكمهما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا أمور ديننا، اللهم علمنا أمور ديننا، اللهم أزل جهلنا، اللهم أزل جهلنا وعلمنا أمور ديننا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.